بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبعد فراغنا بفضل الله عز وجل ونعمته، من قراءة كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ننتقل إلى كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن كثير القرشي البصراوي، بصراوي الأصل، الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، البصراوي بضم الباء نسبة إلى بصرى الشام وليس إلى بصرة العراق، ولد سنة 71 701، وكان أبوه خطيبا لتلك القرية، ومات أبوه في 24 فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، فبدأ التفقه على يدي أخيه، ثم انتقل إلى دمشق وهو في 25 سنة 706، وتفقه هناك على جماعة من علماء دمشق، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين المتوفى سنة 28 700، توفي شيخ الإسلام وعمر بن كثير 27. قرأ على شيخ الإسلام كثيرا ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وقرأ على الإمام الذهبي محمد بن أحمد بن قيماز شمس الدين المتوفى سنة 48 700، فتوفي الذهبي وعمر ابن كثير إذ ذاك 47، وتوفي شيخ الإسلام وعمر بن كثير 27، وبين ابن كثير وبين الموت ابن تيمية والذهبي 20 سنة. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة قبل ذلك: ترجم له شيخه الذهبي في المعجم المختص، فقال: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر نقاد، وله تصانيف مفيدة. صفه بالإمامة وهو ربما في 40. وقال الحافظ ابن حجر: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، صارت تصانيفه في حياته. سارت انتشرت وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريقة المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء. وقال السيوطي: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضالات لا من الأصول المهمة. فعماد الدين أبو الفداء كان علما في زمنه، فقده طلابه والناس بعد موته، وهو القائل: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. له التفسير، وهو إن أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، وله في التاريخ البداية والنهاية، وله كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه بين كتابي المزي والذهبي تهذيب بين تهذيب الكمال وميزان الاعتدال مع زيادات. وله جامع المسانيد جمع فيه بين مسند أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب. ومن كتبه النافعة المنتشرة اختصاره لكتاب ابن الصلاح في علوم الحديث مع فوائد زادها ونبه عليها. فهذا هو صاحبنا عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى، وكتابه كما سمعت اختصار لمعرفة علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح. له كتاب علوم الحديث، وهذا الكتاب الذي هو كتاب علوم الحديث يمكن أن تقول عنه بأنه مرتكز من جاء بعد ابن الصلاح في مصطلح الحديث، فانهال الناس من العلماء ومن الباحثين انصرفوا إلى هذا الكتاب وعملوا عليه أعمالا تليق به، بين شارح ومتعقب ومختصر وناظم وغير ذلك. كل من جاء بعده لا يخلو كتابه من فوائد يستفيدها من كتاب معرفة علوم الحديث ابن الصلاح رحمه الله. ولهذا يكون من المناسب قراءة هذا الكتاب ولو قراءة سريعة بعد أن يرتفع الطالب قليلا في كتب مصطلح الحديث، وذلك لأجل الوقوف على هذا الكتاب العمدة الذي اعتمده الناس في هذا الفن. والحافظ ابن كثير رحمه الله اختصر فمعناه أنه هذب بعض العبارات وحذف أشياء من الكتاب غير يسيرة وحذف أشياء غير يسيرة، وهكذا نبه على بعض ما وقع فيه ابن الصلاح وزاد بعض التقييدات. ومن أحسن الكتب على مقدمة ابن الصلاح إفادة وتحقيقا النكت للحافظ ابن حجر، لكنه لم يكمله، المطبوع غير مكتمل. وهناك كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي رحمه الله، وهو كتاب أيضا مهم ويدرسه طلاب، يدرسونه بعد اختصار علوم الحديث عادة، يمكن أن يدرس وينبه على ما فيه بعد قراءة كتاب ابن الصلاح نفسه، أو يكون مواكبا له إذا كان الطلاب قد وصلوا إلى مرحلة تؤهلهم لذلك. وهنا مسألة، وهي ما اسم كتاب ابن كثير؟ هل هو الباعث الحثيث أم هو اختصار علوم الحديث؟ والباعث الحثيث جزما هو عن عنوان لشرح العلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر على اختصار علوم الحديث. ومن أين جاءت هذه التسمية؟ بيّن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن هذه التسمية ليست من عنده، وإنما من عند الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، أنه طبع الكتاب بتعليقات الشيخ أحمد شاكر وتعليقات الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، طبعه باسم الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر، وأنا لا أحب معنى كلامه، لا أحب العناوين المسجوعة، وكان يطمع أن يسمي الكتاب شرح اختصار علوم الحديث من دون سجعة. فلما قال رأيت الأمر قد انتشر الكتاب بالاسم المذكور، تغافل عن ذلك وترك الأمر يسير على ما كتبه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. فالباعث الحثيث ليست تسمية مقصودة للشيخ أحمد شاكر، لأنه لا يحبذ ما أولع به كتاب عصره من العناوين المسجوعة، وكذلك بعض من سبقه، وإنما كان سيسميه شرح اختصار علوم الحديث. طيب، ومحمد عبد الرزاق حمزة من أين جاء بهذا الاسم الذي هو الباعث الحثيث؟ ليس هناك نص فيما طلعت عليه من كلام بعض الباحثين، ليس هناك نص في المخطوطات القديمة أن ابن كثير سمى كتابه الباعث الحثيث، إنما الذي توارد عليه من عثر على مخطوطات الكتاب أنه سماه اختصار علم الحديث. طيب، وجدوا في من فهرس، وذكر بعض كتب ابن كثير أنهم جعلوا اسم الباعث الحثيث في ضمن كتب ابن كثير، ولكن هذا يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون من المفهرسين، فإنهم يذكرون اختصار علوم الحديث ثم يذكرون الباعث الحثيث، فلعله اشتباه من بعض من فهرس وجمع كتب العلماء. وقد توجد بعض المخطوطات وفيها في العنوان الصفحة الخارجية الباعث الحثيث، يقول المعتنون بالمخطوطات هذا ليس بدليل، لأن العناوين كثيرا ما يتصرف فيها، يتصرف فيها النساخ لأجل أن يضبطوا الكتب، والعبرة بما ذكره المصنف في مقدمة كتابه ماذا سماه، وهو سماه اختصار علم الحديث. ومن أول من وقف على كلامه واضحا في تسمية الباعث الحثيث أنه لابن كثير هو صديق حسن خان رحمه الله، صديق حسن خان، فإنه ذكر اسم كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث، ذكره للحافظ بن كثير، لكن قبله ليس هناك نص صريح فيما نعلم يوقف على أن هذا العنوان لابن كثير، فلعله من تصرف الشيخ صديق حسن خان أو ممن فهرس الكتب فعنون له لهذا العنوان فأخذه عنه صديق حسن خان. فعلى كل حال هذا عند المتأخرين صار الباعث الحثيث هو شرح الشيخ أحمد شاكر، وأما كتاب ابن كثير فهو اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث. طيب من الذي سمى الباعث الحثيث؟ ليس أحمد شاكر، أحمد شاكر إنما طبع الكتاب بهذا الاسم فمشاه، وليس محمد عبد الرزاق حمزة كتبه نعم، لكن لعله اعتمد على ما عند صديق حسن خان. طيب وصديق حسن خان لم يذكر لنا على أي شيء اعتمد، فصار الأمر يعني قد يكون ذلك مما وجد في بعض فهارس العلماء للكتب، ثم حصل هذا اللبس فانتشر الكتاب بهذا الاسم. فإذا الباعث الحثيث هو شرح الشيخ أحمد شاكر، واختصار علوم الحديث هو شرح ابن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ المقدمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالح الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير نسب إلى جده، القرشي الشافعي مذهبه شافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، معناه أن هذا كتب في حياته، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه، ونظمت ما فرطه، نظمت أي جمعت ما فرطه. طيب، وقد ذكر من أنواع الحديث 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه أو أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. إن شاء الله في الدرس القادم نعلق بعض التعليق على هذه المقدمة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.